وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استصحاب القهقرة، هل هو حجة أو لا؟ ذكرنا له ثلاثة أمثلة، ويمكن ذكر أمثلة أخرى له، لكن هالمقدار كافي. والكلام هل هو حجة أو لا؟ محاضرتنا الجديدة من الآن قد يتمسك لإثبات حجيته بإطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك، فإنه يشمل كل يقين وشك بما في ذلك المقام. وفي المقابل قد يدعى الانصراف، وأن الإطلاق إطلاق الحديث منصرف إلى حالة تقدم اليقين على الشك، حيث قال الحديث لا تنقض اليقين بالشك، فاليقين متقدم والشك متأخر، بينما في مورد استصحاب القهقراء ليس الشك متأخرا، وإنما الشك هو متقدم، وعليه فيحصل الانصراف وإطلاق الروايات لا يشمل مثل ذلك. ويمكن رد هذا، أي رد من يعني؟ رد هاي المناقشة، وبالتالي يعني شنو؟ قبول من؟ قبول الإطلاق، بناء على مسلك السيد الخوئي قدس سره الذي يختار أن دائرة الإطلاق وسيعة، إنه يمكن على مبناه التمسك بالإطلاق، فيقال إن مقصود الحديث أنه كلما اجتمع يقين وشك فلا تنقض اليقين بالشك، أما أن اليقين متقدم والشك متأخر أو بالعكس، فيوجد إطلاق من هذه الناحية، فالمتكلم إذا فرض أنه أراد أن يبين السعة، يعني يبين أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك حتى في موارد استصحاب القهقرة، ألا يجوز له أن يأتي بهذه العبارة؟ ألا يجوز له؟ ألا يحق له أن يأتي بهذه العبارة؟ إنها عبارة صالحة لشمول كلتا الحالتين، ومجرد سبق كلمة اليقين على كلمة الشك لا يدلل على أنه يلزم ذلك في مقام التطبيق أيضا. يعني لا يطبق الحديث إلا إذا كان الشك متأخرا لا متقدما. كلا، بل العبارة صالحة لشمول الاثنين، وبالتالي تريد أن تقول كلما كان لديك يقين وشك أيها المكلف فأنت خذ باليقين ولا ترفع اليد عنه بالشك. أما أن هذا متقدم وذاك متأخر، ذاك ليس مطلب ليس بمهمين. إذن الذي أريد أن أقوله بناء على ما يراه السيد الخوئي في باب الإطلاق من سعة دائرته، وهكذا غيره، أكو كثير يرى الإطلاق وسع دائرته، بناء عليه يصح أن نتمسك بالإطلاق. نعم، على مبنانا في باب الإطلاق يشكل الأمر، أي يشكل التمسك بالإطلاق، فإن المتكلم لو ظهر وقال إني أقصد بكلامي هذا الحالة المتعارفة، وهي ما إذا كان اليقين متقدما والشك متأخر، لم يستهجن منه ذلك ولا يعترض عليه ويقال إذا لماذا لم تقيد. كلا، لا يعترض عليه، لأن الحالة المتعارفة هي هذه، ومن حقه أن يأتي بالكلام اعتمادا على الحالة المتعارفة ناظرا إلى الحالة المتعارفة. والخلاصة بناء على مبنانا نسلم يشكل التمسك فيه مجال استشكال في التمسك بالإطلاق، أما بناء على إنكار هذا المسلك والأخذ بمسلك السيد الخوئي قدس سره، إنه من المناسب ماذا؟ التمسك بالإطلاق، ولا وجه لدعوى الانصراف. لا، مهم، تدرون ليش يقولون انصراف؟ يقولون هيتشي، هذا دعوة انصراف. اليقين شنو؟ واحنا ترى كل واحد من عندنا اليقين، شوف قال لا تنقض اليقين بالشك. بالشك لما قال بالشك، احنا الشك شنو؟ متأخر مو متقدم. احنا ترى هيتشي مرتكة، هذا منشأ. اذا اريد ندعي الانصراف هذا منشأ، ولا ما اكو هذا. إذا ما تريد هذا تقوله، ذاك أخو أسوأ حالة. ليش ذاك أسوأ حالة؟ لأن التعارف لا يكون شيء يسمونه، فهمت شو أريد أقوله؟ يا لا، منشأ علما للانصراف. لا لا لا، يقولون التعارف هو بنفسه، بل المتعارف شنو؟ وجود ماء في عندنا هنا في النجف وكربلاء، ماء الفرات. يعني شو معناه يكون ينصرف علما إلى ماء الفرات دون ماء؟ ما يقبلون هذا الشيء. فالتعارف لا يكون سببا وجيها علما للانصراف، فلا بد منشأ الانصراف هذا الذي، فخلاصته نقول لهم اذا التعارف، فالتعارف تقولون ليس منشأ الانصراف، اذا هذا تأخر اللفظ وتقدم اللفظ فهذا ليس منشأ صحيح. ذاك بعد طريق الآخر، ها ذاك مطلب ثاني. ذاك يعني نقول ناظر الإطلاق إلى السيرة ومقدار السيرة ماذا، إيه ذاك بيان آخر راح يصير. بس أنا مطلب كلي قاعد أبين، مو إلزام علما للسيد الخوي، لا أريد أبين واقع المطلب. جيد، ها عافية. هو هذا هو هذا الذي أقول. هاي مشبعة منين إجتي؟ مشبعة هسه لو من الدرس إجتي. يو هي من الرواية قالت يقين شنو ذكرته أولا والشك ذكرته جنو. لكن إذا نريد نمشي مشية أصولية أصولية ماكو داعي علما لتخصيص، والأمر سهل إن شاء الله. نعم يمكن أن يشكل بأن استصحاب القهقراء يوجد إلى جانبه دائما عدو لدود وهو استصحاب معارض، ففي مثال الشخص الذي يشك في أن احتلامه صار بعد الفجر أو هو قبله يوجد استصحاب معارض، وهو أنه قبل الفجر بفترة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مثلا لم يكن جنبا جزما ومحتلما جزما، يعني مثلا بعد ما صار الغروب وما كان محتلم، فيستصحب حينئذ عدم شنو الجنابة والاحتلام من بداية الغروب مثلا هيجي إلى حين الفجر، إن هذا استصحاب معارض إلى ذلك الاستصحاب. ولا أقصد بهذا الاستصحاب أن أثبت أن الاحتلام إذن وقع بعد الفجر حتى تقول إنه أصل مثبت، لا 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 لا، بل أقصد فقط وفقط أن الاحتلام لم يكن إلى حين الفجر، أما بعد الفجر لا لا ساكت أنا عنه، وبذلك يصير معارضا إلى استصحاب القهقراء، باعتبار أن استصحاب القهقراء يسحب الاحتلام من الآن، يعني من حين ماذا؟ اليقين الآن، وهو أني رأيت نفسي بعد الفجر، حالة اليقين هذه بعد الفجر بساعة أو ساعتين استيقظت رأيت نفسي محتلم، استصحاب القهقراء يسحب هذه الجنابة من الآن لمن يسحبها إلى ما قبل الفجر، فتحصل حينئذ المعارضة بين الاستصحابين، وهكذا في بقية الأمثلة. فلاحظ نفس الأمثلة، كل الأمثلة من هذا القبيل موجود. إذن حتى لو سلمنا بأن إطلاق الروايات شامل علما لاستصحاب القهقرة، رغم ذلك لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق المذكور لوجود المعارض، ومعه نقول شمول الإطلاق لكليهما أمر غير ممكن للتنافي بينهما، ولخصوص أحدهما بلا مرجحين، فلا يشمل هذا ولا يشمل ذاك. إذن الخلاصة من كل هذا، الإطلاق ليس بثابت، ولو كان ثابتا لا يمكن التمسك به لأجل المعارضة المذكورة، وبالتالي ننتهي إلى هذه النتيجة أن استصحاب القهقراء ليس حجة. نعم نستثني من ذلك باب الظواهر واللغة. فإذا فرض أنه كان لفظ النص في زماننا ظاهرا في معنى معين من قبيل أقيم الصلاة، حيث إن كلمة أقيموا ظاهرة عندنا في الوجوب، فإذا شككنا أن هذا الظهور شيء جديد أو هو ثابت في عصر النص، والمهم كما نعرف هو الظهور في ذلك العصر لا الظهور في زماننا، إذ النص يتكلم مع هؤلاء الناس الذين كانوا موجودين في تلك الفترة. فافرض أن القرآن الكريم يخاطب الجميع، لكن الأحاديث يتحدث فيها المعصوم مع الناس الموجودين في تلك الفترة، فالمهم هو إثبات الظهور في تلك الفترة وليس في زماننا، إنه يمكن إثبات أن هذا الظهور ليس في زماننا، ليس ظهورا جديدا، بل هو ثابت في عصر صدور النص من خلال السيرة العقلائية المنعقدة على ذلك، وليس من باب إطلاق النص، بل من باب انعقاد السيرة العقلائية. وإن شئت قلت توجد أدلة أربعة لإثبات حجية استصحاب القهقراء في باب اللغة والظواهر. الأول هو السيرة العقلائية ببيان أننا نعتمد الآن على تاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري ونقرأ نهج البلاغة وبقية الكتب القديمة ونعمل بظواهرها، والحال نحن لا نشخص الظواهر في تلك الفترة، وإنما نشخص الظواهر في زماننا الذي نقرأ فيه النص، فلا بد من وجود إصالة التطابق بين هذا الظهور وبين الظهور في عصر النص. وسمي أنت إصالة التطابق هذه، سميها أنت بكيفك، تريد تسميها باستصحاب القهقرة أو سميها شو تحب، كما سماها صاحب المعالم في المعالم بإصالة عدم النقل بالمعالم التي معبر عنها، أو بإصالة الثبات في اللغة، أو هاي تعابير يا أخي العزيز. وروح المطلب ما أشرنا إليه، إن روح المطلب هي أن سيرة العقلاء منعقدة على ذلك، ولولا هذه السيرة يلزم أن لا نقرأ هذه الكتب، ولا تباع هذه الكتب، ولا تشترى هذه الكتب، وبالتالي تعطل المكتبات المشتملة على هذه الكتب، يكون تسد بعد أبوابها، بناء على أنه استصحاب القهقراء إذا لم يكن حجة يكون تسد أبوابه، الآن ما ينتفع بهذه الكتب أبدا. إذن هذه السيرة موجودة جزما ولا يمكن التشكيك فيها، وحيث إن الشارع لم يردع عنها فيثبت بذلك الإمضاء. هذا دليل الأول لإثبات حجية استصحاب القهقراء أو 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 في باب الظواهر واللغة. قلت الاسم أنا ترى ليس مهما لي، المهم واقع المطلب. والوجه الثاني، لو قطعنا النظر عن سيرة العقلاء كفتنا سيرة المتشرعة، فإن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام قد واجهوا كما هائلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أو أحاديث أمير المؤمنين أو صلوات الله عليه، ولا يحتمل أنهم لم يعملوا بتلك النصوص بل عملوا بها. وكيف كانوا يعملون بها؟ والحال يحتمل حصول تغير في الظواهر، فإن الفترة ليست قليلة، تكاد تقرب من 200 سنة، واحتمال التغير احتمال وجيه. إنهم كانوا يعملون بظواهر تلك النصوص، ولابد أنهم اعتمدوا على إصالة التطابق، أو بتعبير آخر استصحاب القهقرة، بمعنى أنهم لم يعيروا أهمية لاحتمال حصول التغير. إذن سيرة المتشرعة تشهد بذلك. وبناء على انعقاد سيرة المتشرع لا نحتاج آنذاك إلى ضم فكرة الإمضاء، فإن هذا فارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. فسيرة العقلاء لا حجية فيها، إذ هي مستقاة ومأخوذة من مأخوذة منين؟ مأخوذة من العقلاء، وما يؤخذ من العقلاء لا عبرة به ولا يكفي في الحجة إلا أن يثبت إمضاءه، وهذا بخلاف سيرة المتشرعة فإنها مأخوذة من الشرع، إذ لو لم تكن مأخوذة منه لما كانت سيرة متشرعة، ولزم أن يكون ذلك خلف الفرض. إذن ما دمنا قد فرضناها سيرة متشرعة فهي مأخوذة من الشر، وما دامت مأخوذة منه فلا حاجة حينئذ إلى دليل يدل على إمضائها. أجل، قلنا بقطع النظر عن سيرة العقلاء يمكن التمسك بسيرة في صدر هذا الدليل، قلت بقطع النظر عن سيرة العقلاء يمكن التمسك بسيرة المتشرعة. ولماذا قلنا بقطع النظر عن سيرة العقلاء ولم نجعلهما دليلين في عرض واحد كما صنع كثير كذلك؟ فإنهم يذكرون سيرة المتشرعة إلى جنب سيرة كثير هيك يذكرون ويتمسكون بهما في يعني عباراتهم توحي، إن شاء الله مو مقصودهم هذا، مقصودهم الطولية يعني بقطع النظر، بس هي توحي عبائرهم أنه عرضية. أنا أريد أن ألفت نظرك إلى هذا الشيء، أن العرضية محل تأمل، وذلك باعتبار أن المتشرعة يحتمل أنهم قد انعقدت سيرتهم على ذلك بما هم عقلاء لا بما هم متشرعا. يعني ما دمنا قد فرضنا أن الحيثية العقلائية تقتضي هذا السير، يعني الأخذ ماذا بظواهر الكلام وعدم إعارة أهمية علما لاحتمال التغير، إذا هذه الحيثية العقلائية هي تقتضي ذلك، إذا سلمت أكو سيرة عقلائية، فكل متشرع من زرارة ومحمد بن مسلم وغير ذلك من هؤلاء الأفذاذ جزاهم الله خير الجزاء، نحتمل أنهم بحيثياتهم العقلائية أخذوا بهذه الطريقة، يعني أخذوا بالظواهر لا بحيثياتهم المتشرعية. الاحتمال موجود، فلا نجزم حينئذ بانعقاد سيرة متشرعية بما هم متشرع. إذن في كل مورد ادعيت فيه سيرة للعقلاء لا يمكن أن نتمسك إلى جنبها بسيرة ماذا؟ متشرعة، بل المناسب أن نتمسك بسيرة المتشرعة في طول تعذري وبقطع النظر عن سيرة العقلاء. يعني يقال لو لم تكن سيرة عقلاء أو قطعنا النظر عن سيرة العقلاء فبالإمكان آنذاك التمسك بسيرة المتشرعة، وأما في عرض واحد، وهذا كلام سيال، هذا الذي أقوله كلام سيال، يأتي في باب حجية الخبر، يأتي في باب حجية الظواهر، ويأتي 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 ويأتي، إنه في جميع هذه الموارد لا معنى للتمسك بنحو العرضية بالسيرتين معا، بل المناسب التمسك بهما بنحو الطولية كما أوضحنا. ذلك هذا هو الدليل الثاني على حجية إصالة التطابق في باب اللغة واستصحاب القهقراء، والدليل الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.